بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأبنائي وبناتي، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه سابعة المحاضرات في هذا الفصل في مادة الفرق الإسلامية، والتي هي بعنوان الشيعة. ويتوقع منك عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، بعد دراسة هذه الوحدة أن تكون ملما بما يلي: التعريف بفرقة الشيعة، نشأة الشيعة وملابسات تلك النشأة، أهم معتقدات الشيعة، أشهر فرق الشيعة، أبرز كتبهم ورجالهم قديما وحديثا، أشهر مصنفات أهل السنة في الرد عليهم، حكم التقريب بين أهل السنة والشيعة. فنقول وبالله التوفيق. أولا، التعريف بفرقة الشيعة. الشيعة في اللغة، تطلق كلمة شيعة لغة على الفرقة من الناس، وتقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ومعنى واحد، وهي كذلك تعني القوم الذين يجتمعون على الأمر، وكل قوم اجتمعوا على أمر فهم شيعة، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض فهم شيعة، وهم كذلك أتباع الرجل وأنصاره، وجمعها شيع وأشياع جمع الجمع، ويقال شايعه كما والاه من الوالي. وقد وردت كلمة شيعة في كتاب الله سبحانه في قوله تعالى: وإن من شيعته لإبراهيم، أي من أهل نوح عليه السلام ومن ملته ودينه، كما قال تعالى عن سيدنا موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه الآيات، أي فاستغاثه الذي من شيعته من بني إسرائيل الذين هم قوم موسى عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات. وقد غلب هذا الاسم على من يتولى عليا رضي الله عنه وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين، حتى صار لهم اسما خاصا خالصا فيقال الشيعة. والشيعة في الاصطلاح لها عدة تعريفات، منها: واحد، الذين يشايعون عليا رضي الله عنه ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين، اثنان، هم الذين يشايعون علي رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية إما جليا وإما خفية، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. وتعريف الأشعري الأول عام يشمل الشيعة جميعا، وهو الذي أرجحه. ثلاثة، والشيعة في عرف الفقهاء والمتكلمين والباحثين تطلق على كل من يزعم أنه يدين بالحب لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعترته بصفة عامة، ويدين بالولاء للإمام علي رضي الله عنه وذريته من بعده بصفة خاصة. وقد غلب هذا الاسم على هذه الفرقة من فرق المسلمين التي تزعم لنفسها التفرد بحب آل البيت أو علي وذريته من بعده، حتى صار ذلك اللفظ علما خاصا على هذه الفرقة، فإذا قيل زيد من الشيعة عرف أنه من هذه الطائفة، وإذا قيل هذا الحكم عند الشيعة أو في مذهب الشيعة عرف أنه عند هذه الطائفة أيضا. بالمناسبة كان مذهبا، لكن الآن الإنسان يستحي من الله عز وجل أن يسميه مذهبا على قدر ما هو دين يخالف دين الإسلام. ثانيا، نشأة الشيعة. لقد تعددت الآراء والمذاهب حول نشأة الشيعة والظروف التي أدت إلى ظهورها ورجالها الأول الذين وضعوا نواتها وقعدوا لمبادئها وعملوا على انتشارها، بحيث لو ترك المجال للقلم أن يكتب ذلك لطال الحديث عنه حتى يفرد له مؤلف خاص به، ولكن ليس ذلك مقصودنا من تلك الدراسة التي يراد بها التعريف بصورة مبسطة لهذه الفرقة. واختصارا للقول في تلك الجزئية نقول: يرى مؤرخ الشيعة أن مذهب التشيع قديم بقدم الإسلام، لقول الله عز وجل فيما نزل من أوائل ما نزل: وأنذر عشيرتك الأقربين. فهذا وحي خاص بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذوي قرباه، وتأكد هذا بنزول قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قال ابن عباس رضي الله عنهما والبراء بن عازب رضي الله عنهم: إن هذه الآية نزلت في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعندما نزلت أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. فلقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هنيئا لك يا ابن الخطاب، هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وقد ذكر هذا الحديث الفخر الرازي في تفسيره المسمى بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب، ويحتاج هذا الحديث في جزء منه صحيح، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وتعليق عمر بن الخطاب: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. لكن ربط الحديث بالآية هذا أمر فيه نظر، هذا أمر فيه نظر، لكن هو من استدلالات الشيعة. قالوا: ومن هنا يستبين أن الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته بأمر من الله تعالى هو موالاة علي وأولويته بالإمامة، وهذا أظهر معاني التشيع الذي يدل على أن الدعوة إلى التشيع لأبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم كانت تمشي جنبا إلى جنب مع الدعوة إلى التوحيد والرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلامهم. كما قالت الشيعة أيضا: إن نواة التشيع كانت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا أوائل الشيعة، لكنهم يركزون على عدد من الصحابة رضي الله عنهم على أنهم جاهدوا في نشر التشيع والانتصار للإمام علي رضي الله عنه. ومن هؤلاء الصحابة الذين ينوه الشيعة بذكرهم وفضلهم في نشر التشيع من يسمونهم بالأركان الأربعة، أي أركان المذهب الشيعي، وهم عندهم المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وسلمان الفارسي رضي الله عنه، وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه، وعمار بن ياسر رضي الله عنه، ورضي الله عنهم أجمعين. وبعض المؤرخين لا يتعصبون هذا التعصب المرفوض في نشأة التشيع، ويرون أن التشيع بدأ عند فريق من الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ووقوع البيعة لخليفة المسلمين أبي بكر رضي الله عنه بعد يوم السقيفة، حيث رأى بعض الصحابة رضي الله عنهم أن عليا أحق أن عليا أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنهم ينظرون إلى الخلافة على أنها ميراث أدبي من حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ترك ميراثا ماديا يورث لكان من نصيب قرابته وآل بيته، وبما أنه لم يترك إلا الخلافة فإن قرابته هم الأحق بها، وكانوا يتأولون في ذلك قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأنه قد بدأت نواة التشيع بعدد ضئيل من الصحابة الذين سبق ذكرهم، وكانوا 4، ثم ازداد ذلك العدد بعد أن ولي عثمان رضي الله عنه الخلافة، ونقموا عليه أمورا كان أولى ألا يقدم عليها، كذا زعموا، وأنه بذلك تكونت الشيعة بعد فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه وخروج البغاة عليه، أو تكونت يوم موقعة الجمل حيث خرج المطالبون بدم أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكانت الشيعة ممثلة لجيش علي رضي الله عنه. ثم أضحت الشيعة ظاهرة يوم موقعة صفين، وخاصة بعد فتنة التحكيم التي أجبر عليها علي بن أبي طالب رضي الله عنه من قبل فريق من جيشه، وهو يعلم أنها خدعة، فلما تجلى ذلك لهم وقبل علي التحكيم وتوقف القتال أدركوا أنهم السبب في هزيمته وضياع الأمر من يده، ولم يجدوا طريقة يكفرون بها عن خطئهم في حق علي رضي الله عنه إلا بالدفاع عن حقه في الخلافة ومحاولة إرجاعها إليه. وبعد مقتل علي رضي الله عنه ازداد شعور هؤلاء بالذنب، فانتقلوا بولائهم من علي إلى أبنائه رضي الله عن الجميع محاولين إرجاع الخلافة إليهم، وكانوا يعتقدون أنهم إن لم يستطيعوا أن يعذروا إلى علي فيما ارتكبوه في حقه فإنهم مستطيعون أن يعذروا إلى أبنائه من بعده. وكلما مضى الزمن ازدادت العقيدة الشيعية انتشارا وانثال الناس عليها متأثرين بشعورين: واحد شعور بالذنب، والثاني شعور بالرثاء والعطف. ذلك أن أكثر أئمة الشيعة كانت حياتهم تنتهي بالقتل وأحيانا بالصلب والمثلة، وهذا الفعل كان يعمق الشعور بالذنب عند أنصارهم ويخلق الشعور بالرثاء والعطف عند عامة المسلمين. وزاد من حدة ذلك مقتل الحسين رضي الله عنه وأرضاه وما تعرض له آل البيت من شدائد أو قسوة أو اضطهاد، ونظرا لهذا أشفق الناس عليهم، وبذلك تكونت فرقة الشيعة وكثر أتباعها ووضعت لها المبادئ وقعدت القواعد وحددت لها السمات. وبعد هذا العرض المجمل لما قيل حول نشأة الشيعة من علماء الشيعة أنفسهم والمؤرخين لها نقول: والحق يقال إن القول بأن الشيعة نشأت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو مجرد زعم وقول عار من الدليل، وما استدل به هناك من قرآن أو سنة إنما هو على غير وجهه وليس في بابه، وليس فيه ما يدل على بوادر ظهور تلك الفرقة، وإنما يدل على منزلة علي رضي الله عنه وذكر منقبة من مناقبه، كما أن لغيره من الصحابة مناقبا، ويدل على مكانة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب محبتهم بصفة خاصة فوق حب سائر الصحابة رضي الله عنهم، وهذا أمر معلوم لكافة المسلمين. والقول بأن الشيعة نشأت يوم السقيفة أو بعد يوم السقيفة لتقديم بعض الصحابة رضي الله عنهم لعلي رضي الله عنه على غيره في أمر الخلافة، فهذا لا يعد إلا أن يكون رأيا لبعض الصحابة لم يرتفع لهم به صوت، كما وقع بديل عنه في الأنصار ممن طالبوا بمبايعة سعد بن عبادة رضي الله عنه، أو من قال منا أمير ومنكم أمير. فهذه وجهات نظر تبادلها الناس وقت المشورة، وقد اختفت بمبايعة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ومن زعم بأنه نشأت يوم فتنة الدار، يعني مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما خرج عليه البغاة، فالحق أنها لم تنشأ في هذه الفترة أيضا، لأن خروج البغاة من الأنصار الذين حاصروا عثمان في داره لم يكن تشيعا لعلي رضي الله عنه أو انتصارا له، بل إن عليا وبنيه رضي الله عنهم كانوا في مناصرة عثمان رضي الله عنه ضد البغاة، حتى عزم الخليفة عليهم بأن يتركوه هم ومن معهم من المهاجرين والأنصار، وكانوا قريبا من 700 فيهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير والحسن والحسين ومروان وأبو هريرة وخلق من مواليه، ولو تركهم لمنعوه ولكان، ولكنه قال لهم أقسم على من لي عليه حق، يعني بالسمع والطاعة، أن يكف يده وأن ينطلق إلى منزله، كما قال لرقيقه من أغمد سيفه فهو حر. فبرد القتال من داخل الدار وحمي من خارجه، واشتد الأمر حتى كانت الساعة التي تم فيها للشيطان ما سعى إليه وتمناه، وخرج ودخل أو توثب الدار والجدار نفر من أولئك المارقة الأوباش الذين جمعهم ابن سبأ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، جمعهم ليتظاهروا ضد عثمان، ولم تنتهي هذه التظاهرة إلا بقتل عثمان رضي الله عنه، فقتلوه وقد كان صائما يقرأ القرآن وسال دمه على المصحف الذي كتبه والذي كان قد وزع منه نسخا في الأنصار. أقول وكذلك لم تظهر الشيعة بمعناها الاصطلاحي يوم موقعة الجمل ولا صفين، وإن كانت هناك بوادر لظهورها متمثلة في الفتنة التي حرض عليها وأشعل نارها ابن سبأ ابن السوداء الذي بالغ في العداء لأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وكان له الاتهامات بغير بينة ولا برهان، ونشر ذلك في الأقطار والأمصار، وزعم حب آل البيت، وادعى لعلي رضي الله عنه الوصاية، وأنه أولى بالخلافة من كل من سبقوه، كما زعم القول بالرجعة للنبي عليه الصلاة والسلام لينتصر لوصيه علي، وهو يقول عجبا لمن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا. وأخذ يغالي في حب علي رضي الله عنه حتى قال بألوهيته، وجعل عليا يخطب على منبره وإذا به يقول ابن سبأ ومن معه أنت كل شوية يقولون له أنت حتى قال علي ما أنت؟ قالوا أنت الله. فنزل علي من على منبره وأمر بحفر الحفر أو الأخاديد ليحرقهم، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة، اللي هو مولى علي بن أبي طالب ليساعده في حرق هؤلاء، حتى أشار عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عمي، وقال حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يعذب بالنار إلا الله، أو لا يعذب بالنار إلا رب النار، يعذب بالنار رب النار، نعم لا يعذب بالنار إلا رب النار، وكان يحرقهم وهم يقولون له لقد ازددنا الآن بك يقينا أنك أنت ربنا، لأنه لا يعذبنا بالنار إلا ربنا، وكان ما كان من أمرهم. وأخذوا يبالغون ويغالون في حب علي رضي الله عنه حتى وصل بهم إلى الألوهية، فهذا مما لا شك، يعني إلى تأليهه، تأليه علي. فقصة تأليه علي الموجودة عند النصيرية الآن ليست جديدة، إنها قديمة بقدم ابن سبأ من العصر الأول، ابن سبأ ومن معه ممن عرفوا باسم السبئيين، البذرة النتنة العفنة التي كانت باكورة هذا المذهب الشيعي الرافضي الكافر الضال المارق، كان ابن سبأ حين ألها عليا، وامتدت في فرق كثيرة جدا في الشيعة، ومنهم النصيرية، هذا النصيري الذي دمر شعبه هو وأبوه من قبل أيام أبيه، يعني لم يكن هناك الإعلام بهذه الصورة الواضحة، ثم لم يكن الدمار ممتدا هذه السنين ولا كل البلاد، ربما كان في حمص وحلب وحماة، لكن الآن شمل كل سوريا طبعا. وهذا الذي النصيري الذي أراد أن يأخذ الإمارة والحكم من أيضا من أردوغان، هو أيضا نصيري علوي يدعي ألوهية علي، ويعرفون في سوريا باسم العلويين، وفي تركيا باسم علي إلهية، يعني ألوهية علي، ولهم أسماء أخرى يمكن أن يشار إليها إن شاء الله في حينها. فهذا مما لا شك فيه أنها كانت بوادر نشأة تلك الفرقة، وإن كان لا يمنع من وجود أناس مخلصين كانوا يحبون علي رضي الله عنه، ولكنهم لا يفضلونه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهناك مفضلون وهم الذين يفضلونه على غيره من الصحابة دون انتقاص أحد منهم، اللي هم عرفوا بالزيدية أتباع زيد بن علي، والذين كانوا يقولون بجواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. وهناك أيضا الغالون الذين غالوا في علي فرفعوه إلى مرتبة النبوة حين قالوا أخطأ صاحب الريش، يريدون جبريل عليه السلام، فنزل على محمد وكان أولى به أن ينزل على علي، ولكن لشدة الشبه بين علي وعلي أخطأ 23 عاما وهو ينزل على محمد دون أن ينزل على علي، قالوا لشدة الشبه بينهما كشبه الغراب بالغراب، ويعرفون باسم الغرابية من بين الفرق الغلاة في الشيعة، وكانوا قديما غلاة وكانوا غلاة ومعتدلين، لكن الآن ما في شيء موسوم بالاعتدال أصلا. وهناك أيضا الغالون الذين غالوا فيه فرفعوه إلى مرتبة النبوة، منهم من رفعوه إلى مرتبة الألوهية أو قالوا إنه حل فيه جزء إلهي إلى غير ذلك من أقوالهم فيه. والحق يقال إنه دخل في الشيعة أشتات من الناس، منهم المخلص لمبادئها، وأكثرهم المغرض الذي رأى في انضمامه إليها سبيلا يصله بغرضه ويقربه من هدفه، فقد تشيع كثيرون حبا في علي وولده، وتشيع آخرون نفاقا ووصولية من هؤلاء، على الخصوص جمهرة من أسلم من الفرس حيث انضموا إلى الشيعة لأسباب كثيرة، أهمها مقتهم لبني أمية وتبرمهم ممن تركزت السلطة في أيديهم، وتعصبهم للعرب وإهمالهم شأن الفرس، كذلك رغبة الفرس في إشاعة الفتن وإذاعة القلاقل والمحن، والأخذ بالثأر فيما فعله المسلمون بهم مع الفتحات الإسلامية. كذلك كان الفرس يعيشون تحت سلطة ملك عتيد عمر مئات السنين، وكانت تحكمهم أسرة ساسان، لذا فقد نشأوا على إيمان بأن الملك وراثي، وأن دم الملوك لا يشبهه دم آخر، ومن هنا كانوا يرون أن ولاية الأمة الإسلامية التي كان على رأسها صلى الله عليه وسلم هي من نصيب أسرته أو أقربائه. واندس في صفوف الشيعة كذلك الحاقدون على الإسلام من الفرس والروم والنصارى والمجوس والوثنيين وأصحاب الديانات السابقة على اختلافها، كل هؤلاء اندسوا في الشيعة ثم أخذوا ينفثون سمومهم من تعاليم أديانهم ونحالهم حتى بدت الشيعة في صورة من المسخ العقلي والتلوث الفكري والشتات بين طوائفها الذي لا يكاد يجتمع على شيء أو حتى على مبدأ واحد. إن الشيعة ليست مذهبا واحدا بل هي مذاهب، وإن شئت قلت بل هي مسخ من الأديان وخليط من الملل والنحل من أناس في صورة البشر تظاهروا بالإسلام وهم يريدون أن ينشروا تعاليم أديانهم ومبادئ فلسفاتهم التي يدينون بها، وفي ذات الوقت هم بنشر هذه التعاليم والمبادئ يعملون على إضعاف الدين الجديد بإشاعة البلبلة وتفريق الكلمة وهزيمة الأمة وتقتيل بعضهم بعضا وفتح أبواب الجدل والمناقشة وخلق جو من التشكيك في تعاليم الإسلام وبعض مبادئه. ولعل هذا يفسر لنا السر في أن كثيرا من الطوائف التي انتسبت إلى الشيعة تحولت عن تعاليم الدين إلى فلسفات هوت بهم في وهدة الكفر والإشراك. فمن من الباحثين يستطيع أن ينكر تأثر الشيعة بالفرس في تقديسهم للملك والوراثة في الملك، وتشابه نظام الشيعة مع نظام الفرس واضح، وأن أكثر أهل فارس الآن من الشيعة والشيعة كانوا من فارس. ومن من الباحثين يستطيع أن ينكر أن أصل الشيعة يرجع إلى ذلك اليهودي الخبيث عبد الله بن سبأ الذي ظهر في أواخر خلافة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وجاء من صنعاء يعني من اليمن إلى المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، مظهرا إسلامه ومستترا بتشيعه لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، زاعما حبه وحب آل البيت، وكان من ألد الأعداء لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وولاته. وفي المدينة نشر أفكاره حول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصيا، وعلي هو وصي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيرجع إلى الحياة الدنيا كما سيرجع عيسى عليه السلام. وقال: عجبت لمن يقول برجعة عيسى ولا يقول برجعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال بنبوة علي، ثم زاد في مزاعمه حتى حكم بألوهيته وقال له: أنت أي أنت الله. وهم علي بقتله ولكن ابن عباس نهاه عن ذلك وقال له: إن قتلته اختلف عليك أصحابك وأنت عازم على الخروج لقتال أهل الشام، فنفاه إلى المدائن. وكان ذلك سببا في نشر المذهب الشيعي عن طريق ابن سبأ، وعرف أتباعه بالسبئيين. وبعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه استغل حب الناس له وأخذ يروج أفكاره، وزعم أن علي لم يمت وإنما رفع إلى السماء كما رفع عيسى بن مريم وسيرجع بعد ذلك، وأن الذي رآه الناس مقتولا إنما هو الشيطان تمثل في صورته. وقال: كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيسى عليه السلام، كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل علي رضي الله عنه، حيث رأوا قتيلا يشبه عليا فظنوه عليا، وعلي قد صعد إلى السماء وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه. وزعم بعض السبئية أن عليا في السحاب، وأن الرعد صوته، وأن البرق تبسمه أو صوته، الرعد صوته من الصوت، والبرق صوته يعني الصوت، يعني كما ترى شكل البرق على هيئة الصوت، أو هو تبسمه، ده بياض أسنان علي. ومن سمع من هؤلاء صوت الرعد قال: عليك السلام يا أمير المؤمنين. وقد روي عن عامر بن شرحبيل الشعبي أن ابن سبأ قيل له: إن عليا قد قتل، قال: إن جئتمون بدماغه في صرة لم نصدق بموته، لا يموت حتى ينزل من السماء ويملك الأرض بحذافيرها. وقد رد البغدادي على ذلك فقال، لأنه نسبة إلى بغداد، رد البغدادي على ذلك فقال: إن كان مقتول عبد الرحمن بن ملجم شيطانا تصور للناس في صورة علي، فلما لعنتم ابن ملجم؟ وهلا مدحتموه؟ فإن قاتل الشيطان محمود على فعله غير مذموم به. وقلنا لهم: كيف يصح دعواكم أن الرعد صوت علي وأن البرق صوته أو تبسمه، وقد كان الرعد مسموعا والبرق محسوسا في زمن الفلاسفة قبل زمان الإسلام، ولكن ولهذا ذكروا الرعد والبرق في كتبهم واختلفوا في علتها. وذكر المستشرق والهوسن أن العقيدة الشيعية نبعت من اليهود أكثر مما نبعت من الفارسية، مستدلا بأن مؤسسها عبد الله بن سبأ اليهودي، وقد تأثرت الشيعة ببعض الأفكار اليهودية، وذلك لانضمام أناس من اليهود إليها فصبغوها بصبغتهم، وكذلك فعل أصحاب كل دين ممن انضم إلى الشيعة. وقال الشيخ محمد أبو زهرة: والشيعة الحاضرون وأكثر المعتدلين ينكرون أن يكون مثل عبد الله بن سبأ منهم، لأنه ليس مسلما في نظرهم، فضلا عن أن يكون شيعيا. يعني في البعض قال عبد الله بن سبأ شخصية خرافية، ونحن لا ننكر أن التشيع يمكن أن يكون بدأ حبا ومودة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لمناقبه وأسبقيته في الإسلام ولشخصيته المتميزة بالخلال الكريمة، ولكنه لم يوجد بهذا الاسم في وقت مبكر ولا عندما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وإنما أثناء خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه حدثت أحداث انتهت بقتله رضي الله عنه، وقد استمر الحب والمودة لعلي رضي الله عنه، وبعد ذلك بويع بالخلافة، ولم تكن فرقة الشيعة قد تكونت بعده، ولكنها تكونت بالمعنى الاصطلاحي المعروف بعدما وجد أن البيت العلوي لم ينزل منزلته اللائقة به، وإنما تعرض للظلم والاضطهاد والتعذيب والقتل. وكان رجال البيت العلوي والمتعاطفون معهم يغذون هذه الفكرة بما استطاعوا من مال وتشجيع، ولكن ذلك وحده لا يساعد على بقاء الأفكار. ومن هنا أخذوا يبحثون عن سند من الدين، فلجأوا إلى القرآن المجيد والسنة النبوية المطهرة، يستمدون منها في يسر أو تعسف ما يؤيد أفكارهم، فإن لم يجدوا فيهما فإننا وجدنا من لم يتورع منهم أن يؤلف قرآنا. إيه والله ألفوا قرآنا، ده بخلاف معتقدهم في هذا القرآن وقرآن فاطمة. يعني كان يقول في الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، فيضيفون كلمة في علي، أو يجعلون بدل من كلمة من ربك في علي. ومثلا قوله تعالى: كنتم خير أمة، يجعلونها كنتم خير أئمة، إلى آخر ذلك عشرات ومئات الآيات. فهم ألفوا قرآنا وكتبوا سورا، يعني في سورة عند الشيعة تسمى سورة الولاية، أو إضافة آيات كما زعموا أن سورة الأحزاب لم تكن كذلك بل كانت أطول من ذلك بكثير، أو يكذب أحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك لهم سندا في دعواهم وأكاذيبهم وافتراءاتهم. وآل أمر الشيعة إلى شيع وأشياع، وأفرط الكثير منهم في علي، وغالى منه ما كان حبا، والحب يعمي ويصم، ومنه ما كان تظاهرا بحب علي ولكن المعنى في بطن الشاعر، وكل يغني على ليلاه. ومن هنا فإن لم تكن الشيعة لها أصل يهودي أو فارسي فهي قد تأثرت بأفكار من انضم إليها من أصحاب الأهواء والديانات بما فيهم اليهود والفرس، ولا ينكر دور ابن سبأ وما له من سبق، ولا يتجاهل كذلك ولا يتجاهل كذلك حق غيره من حسن النوايا الذين ليست لهم أغراض، وإنما تأثروا بما وقع لآل البيت، أو كانت لهم عاطفة جياشة نحوهم لم تنضبط بضوابط الدين، ومن قلدوهم بعد ذلك على مر السنين، والله أعلم بالسرائر والإعلان. أهم معتقدات الشيعة، أهم قضية تمثل الركن الأول في دين الشيعة الإمامة، كما أن الركن الأول في الإسلام هو كلمة التوحيد، فالركن الأول في معتقدات الشيعة الإمامة. قضية الإمامة من أهم قضايا الشيعة، كما قال الشهرستاني في الملل والنحل، وقالوا: ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وبتنصيب الإمام بنصبهم له، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم السلام إغفاله وإهماله، ولا تفويضه إلى العامة وإرساله. ويجمعهم القول بوجوب التعيين والتنصيص وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري قولا وفعلا وعقدا إلا في حال التقية، ويخالفهم بعض الزيدية في ذلك، ولهم في تعدية الإمام كلام وخلاف كثير، وعند كل تعدية وتوقف مقالة ومذهب وضبط. هذا واعتقاد الشيعة في الإمام فوق اعتقادهم في الأنبياء والرسل، فهم يثبتون للأئمة كل ما أثبتوه للأنبياء سوى الرسالة، فالإمام مصطفى ومختار من الله تعالى، وهو معصوم عن الكبائر والصغائر والسهو والنسيان منذ ولادته حتى موته، كما أنه منزه عن كفر الأبوين. ومن هنا ترى السر في ذهاب الشيعة إلى القول بإيمان أبي طالب، فإنهم كما نزه الأنبياء عن كفر الوالدين، كذلك نزه الأئمة عن كفر الوالدين. ولما كان أبو طالب هو والد الإمام الأول والوصي الولي علي رضي الله عنه، قالوا بإيمانه وكفروا من قال فيه غير ذلك. ولذلك نحن جميعا كأهل سنة كفر عند الشيعة الرافضة، لأننا نقول بأن أبا طالب مات كافرا، يعني لو لم يكن بيننا وبينهم خلاف سوى هذه، فهذا يكفي أنهم يكفرون أهل السنة جميعا. هذا وقد بدأنا بالكلام في الإمامة مع بداية الكلام عن أهم معتقدات الشيعة، لأنها تمثل عندهم ركن الإسلام الأول وأصل الدين، وهي رئاسة في الدين والدنيا ومنصب إلهي لا يتم باختيار الناس، ولكنه يتم باختيار الله تعالى واصطفاء منه. والإمامة هي وراثة النبوة، والإمام هو وريث النبي، فكما أن النبي يصطفيه الله ليقيم به أمور الدنيا والدين، ويرعى به مصالح العباد، ويبلغ به دينه، وينشر ذلك الدين، ويحافظ على تعاليمه من التغيير والتبديل، فكذلك الإمام هو مثيل للنبي في كل ذلك. فالإمام مصطفى من الله تعالى، ولا اختيار للناس فيه، والإمام يتولى أمور الدنيا ويرعى تعاليم الدين وشرائع الله من التغيير والتبديل، ويرعى مصالح المسلمين الشيعة. والإمام له على الناس حق الطاعة والإذعان دون مراجعة أو اعتراض، والإمام يظل إماما طوال حياته، لا يترك منصبه لسبب من الأسباب، ولا يحل للمسلمين الخروج على أوامره أو محاولة خلعه من منصبه مهما كانت الدواعي. والإمام الأول علي بن أبي طالب يقولون كرم الله وجهه، نحن نقول رضي الله عنه، منصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نص هو على من يليه، ثم نص من بعده على الذي يليه، وهكذا لا يموت إمام حتى ينص على خليفته في الإمامة. وقد نص الرسول صلى الله عليه وسلم على إمامة علي رضي الله عنه ثم ظل كل إمام ينص على الذي يليه حتى الإمام الحادي عشر، فقد نص على الإمام الثاني عشر الذي هو الإمام الغائب المختفي الحي الذي سيخرج من كهفه المغيب فيه فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، وينتقم للشيعة من كل الذين ظلموهم. هذا ومكانة الأئمة وصفاتهم عند الشيعة، لهم صفات خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم من الناس، وربما ارتفعوا بأئمتهم في هذه الصفات فوق منزلة الأنبياء والمرسلين. وأهم هذه الصفات ثلاث: واحد، صلة الأئمة بالله، فالأئمة لهم في نظر الشيعة صلة بالله ليست من جنس صلة الأولياء الصالحين، ولكنها من جنس الصلة الخاصة بالأنبياء والمرسلين. ولهذا كان الأئمة يوحى إليهم كما يوحى إلى الأنبياء والرسل، والأئمة يتلقون الوحي كما يتلقاه الأنبياء، فهم يتلقون الوحي في الرؤيا المنامية كإبراهيم الخليل عليه السلام، ويتلقونه عن طريق الملك وساطة بينهم وبين الله. وإذا كان الإمام يوحى إليه كالأنبياء فإنا نتساءل: فما الفرق بينه وبين النبي؟ يجيب عن هذا السؤال صاحب أصول الكافي فيما رواه عن علي الرضا في الفرق بين النبي والرسول والإمام، أن الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم، والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص، والإمام هو الذي سمع الكلام ولا يرى الشخص، بس هذا هو الفرق. الصفة الثانية العصمة. ومن الفقرة السابقة عرفنا أن الأئمة يوحى إليهم، ومن هذا المعنى ينتقل الشيعة إلى الخاصية الثانية من خصائص الأئمة وهي العصمة. فالأئمة ما داموا يتلقون الوحي عن الله سبحانه وتعالى فهم معصومون، والشيعة في هذا المجال يطفون من العصمة على أئمتهم ما لم يطفه أهل السنة على الأنبياء والرسل. فالأئمة عندهم معصومون عن ارتكاب الصغائر والكبائر، ومنزهون عن الخطأ والنسيان، وكتب الشيعة مليئة بالحجج والأدلة التي أقاموها لإثبات عصمة الأئمة. أما النقطة الثالثة فهي علم الأئمة. ثالث صفات الأئمة التي اختصوا بها هي العلم، وعلم الأئمة علم من نوع خاص، فهم في نظر غلاة الشيعة قد أحاطوا بكل شيء علما، وقد أطلعهم الله على جميع أسرار الكون منذ خلق الدنيا حتى تقوم الساعة، وهم أحاطوا برسالات الأنبياء السابقين جميعا، واطلعوا على كتبهم المنزلة على اختلاف ألسنتها وعلومها. هذا بالنسبة للرسالات السابقة، ما بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مصحفا للأمة كلها، واختص عليا وحده بمصحف آخر، وجعله وقفا على الأئمة ليس لغيرهم فيه قليل ولا كثير. وهذا المصحف فيه علم ما كان وما يكون منذ أنشأ الله الدنيا حتى تقوم الساعة. وقصة ذلك المصحف أن السيدة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبيها وقبل أن تلحق به لقيت من المصائب والأحزان ما لا يعلمه إلا الله. وفي هذه الفترة ما بين موت أبيها وموتها كان جبريل عليه السلام ينزل عليها ليواسيها ويسري عنها، وفي أثناء ذلك كان جبريل يحدثها عن كيفية خلق الله تعالى للعالم وماذا حدث فيه، وينقل إليها أخبار الماضين تفصيليا، ويحدثها عن ذريتها وما سوف يحدث لهم، وينبئها عن أخبار المستقبل. كل ذلك وزوجها علي يسمع ويكتب ويسجل كل ما يسمع، حتى إذا ماتت فاطمة رضي الله عنها كان قد تكون عند علي من ذلك مصحف قدر المصحف المحمدي ثلاث مرات. وفي هذا المصحف كل ما كان وما سيكون حتى قيام الساعة. وهذا المصحف خاص بالأئمة، كل إمام يورثه للإمام الذي يأتي من بعده، وكل إمام يعلم الناس في زمنه من أسرار هذه المعلومة القدر الذي يستطيعون فهمه. هذا، والإمام يعلم متى يموت حتى الأئمة الذين راحوا ضحية الغدر والقتل غيلة وكانوا يعلمون ساعة قتلهم ويعرفون قتلهم وراضين بهذا القتل، وهم يروون عن أئمتهم في العلم المخاريق العجيبة، ومما يروونه عن جعفر الصادق قوله: إني لأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وكل ما سيكون، ولو كنت عند موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس لهما. وقد عبر شاعرهم عن هذه العقيدة في علم الأئمة حين قال مخاطبا أحد الأئمة: لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا. والشيعة يعتقدون أن العلم قسمان، ظاهر وباطن، وأن الأئمة هم الذين ينفردون بهذين النوعين من العلم، وأنهم لا يفعلون شيئا إلا بوحي من الله تعالى، وأنهم معصومون عن الخطأ. وإذا نحن ضممنا هذه الثلاثة إلى بعضها خرجنا بالسبب الحقيقي وراء هذه الانحرافات الشنعاء التي وقع فيها بعض طوائف الشيعة. كلمة بعض هذه فيها أدب يعني. فصلة الإمام بالله صلة مباشرة، والوحي مستمر عنده، فإذا أضفنا إلى ذلك عصمته عن الوقوع في الخطأ، ثم أضفنا إلى هذين العلم الباطن، وأدركنا أن الإمام لا يسأل عما يفعل، وكل ما يأتيه صواب حتى لو أتى المنكرات، ذلك أنه معصوم عن الخطأ من جانب، وعنده علم الباطن من جانب آخر. ومن هذا الباب دخل إلى الشيعة طوائف الباطنية والحشاشين، الإسماعيلية والأغاخانية إلى آخره. ولقد غلا الشيعة في اعتقادهم بضرورة وجود الإمام، حتى زعموا أن الأرض لن تخلو أبدا من إمام عادل من أئمتهم، إن زاد الناس شيئا رده، وإن نقصوا أتم، وإن ضلوا هداهم، ولو وجد في الأرض رجلان فقط لكان أحدهما هو الإمام المعصوم، والإمام ضروري لأنه نور الله في الأرض الذي يضيء للناس طريقهم، فهو المراد بقوله تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فالنور هو الإمام، وهو الهادي الذي جعله الله في كل قوم ليهديهم إلى الطريق المستقيم، فهو المراد بقوله تعالى: ولكل قوم هاد. فالأئمة هم نور الله وهدايتهم، فالأئمة هم نور الناس وهدايتهم، وخزنة علم الله، والوسطاء والشفعاء، ولن يقرب الجنة إلا محبوهم، ولن يدخل النار إلا مبغضوهم. والإيمان بهم جزء من الإيمان، وهو الإيمان بالله ورسوله، فمن مات لا يؤمن بإمام مات كافرا مهما كان علمه، وذلك أن حب الأئمة كاف في محو السيئات وتكفير الذنوب. ولعل أصدق ما يعبر عن هذا قول شاعرهم: حب علي في الورى جنة، فامح به يا رب أوزاري، لو أن ذميا نوى حبه حصن في النار من النار. ولقد درج كثير من طوائف الشيعة على تقديس أئمتهم، وساروا في هذا الشوط إلى مداه، حتى خلعوا عليهم صفات لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. وقفة تصحيح: إن قول الشيعة بأن الإمامة ركن الدين ولا يتم إلا بها فهو حق أريد به باطل، ذلك أن المسلمين جميعا يتفقون على وجوب تنصيب الإمام الذي يقيم شعائر الدين ويطبق أحكام الإسلام وحدوده ويحافظ على حدود بلاد المسلمين ويرفع لواء الجهاد في وجه من يعتدون على بلاد المسلمين وينتهكون حرماتهم. يقول ابن حزم الظاهري: اتفقت جميع الفرق الإسلامية على وجوب الإمامة، وأن الأمة فرض واجب عليها أن تقاد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الموردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. أما الباطل الذي أراده الشيعة فهو الاستدلال بالنصوص العامة على وجوب تعيين الإمام في إمامة شخص معين هو الإمام علي أو الاثنى عشر إماما، فيستشهدون مثلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، بأنها البيعة لإمام أهل الزمان. أو قوله تعالى معطوف على بحديث رسول الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. أو قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، بأن المقصود هو الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ومن بعده الأئمة المنصوص عليهم، مع أن الشيعة مختلفون في سلسلة الأئمة المنصوص عليهم اختلافا بينا. والمقصود من هذه النصوص العامة التنبيه على ضرورة وجود إمام وتحديد صفات الإمام الذي تجب طاعته بصرف النظر عن اسمه أو شخصه، كما صح النص على صفة الشهود في الأحكام وصفة المساكين والفقراء الواجب لهم الزكاة وصفة الإمام في الصلاة وصفة من يجوز نكاحهم من النساء دون حاجة إلى ذكر أسماء. فكل قرشي بالغ عاقل قادر على ولاية أمور الناس قام بعد موت الإمام الذي لم يعهد إلى أحد فبايعه الناس، فهو الإمام الذي تجب طاعته ما حكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن زاغ عن شيء منها منع من ذلك ويخلع إذا أمن أذاه ولم يؤدي خلعه إلى فتنة أكبر. أما دعوى النص على علي رضي الله عنه أو على غيره فهي لا تتفق مع الكتاب والسنة الصحيحة من جهة، ولا تتفق مع العقل من جهة أخرى. فلو كان هناك نص من كتاب أو سنة لما اجتمع الصحابة في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة للمسلمين، بل كانوا يبايعون المعهود إليهم مباشرة، خاصة وهم أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان هناك نص لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طلب منه أن يختار خليفة للمسلمين من بعده: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص صريح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا بعده. ومما ينفي النصية على شخص معين ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. وهل يعقل أن يكون هناك نص على خلافة علي رضي الله عنه ثم يتركه أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي قال للناس بعد أن تولى أمر المسلمين: أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؟ هل يعقل أن يترك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو معنى معلوما لآية من الكتاب الكريم لحساب من؟ لحساب أبي بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو غيرهما رضي الله عن الجميع؟ ولو سلمنا جدلا بحدوث هذا الأمر من أبي بكر، فهل يعقل أن يترك علي ابن أبي طالب رضي الله عنه هذه النصوص التي تثبت حقه ولا يواجه بها المجتمعين يوم السقيفة؟ وإن قالوا سكت تقية نسبوه إلى النفاق والمداهنة، وهو ما لا يرضاه مسلم لعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه القوي في الحق. يقول ابن حزم رحمه الله: ولا يجوز أن يظن بعلي رضي الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت، وهو الأسد شجاعة قد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، ثم يوم الجمل وصفين، فما الذي جعله جبانا بعد ذلك؟ ما الذي جبنه بين هاتين الحالتين؟ وما الذي ألف بين بصائر الناس على كتمان حق علي ومنعه مما هو أحق به منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قتل عثمان رضي الله عنه، ثم ما الذي جل بصائرهم في عونه بعد ذلك، ثم إذ دعا إلى نفسه فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة وبذلوا دماءهم دونه ورأوه صاحب الأمر والأولى بالحق ممن نازعه، فما الذي منعه ومنعهم من الكلام وإظهار النص الذي يدعيه الكذابون إذ مات عمر وبقي الناس بلا رأي 3 أيام أو يوم السقيفة، ومضت خلافة أبي بكر ومضت خلافة عمر ومضت خلافة عثمان، ولا أحد يتكلم على مدى هذه السنين الطويلة في 25 عاما ختمها علي ب5 سنين فتمت له الخلافة الراشدة، وكان قد بقي 6 أشهر أتمها الحسن بن علي رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. أما كان في جميع أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار وغيرهم واحد فقط تحلى بالصدق يقول يا معشر المسلمين إن عليا له الحق في الإمامة، وهذا هو نص رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن الثابت بالنصوص هو أنه لما أراد الناس بيعة علي رضي الله عنه بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه قالوا له مد يدك نبايعك على خلافتك، قال دعوني والتمسوا غيري، وإن تركتموني فأنا كأحدكم ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. وقد ورد هذا النص في كتاب نهج البلاغة وهو من مراجع الشيعة التي يعتمدون عليها، فلو كانت إمامته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا لما اعتذر هذا الاعتذار، ذلك أن الإمامة المنصوص عليها من الله واجبة الطاعة على الإمام وعلى رعيته، بل إننا نلاحظ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد بايع أبا بكر ولم ينازعه الأمر، ثم بايع عمر وعثمان، وحينما جاء دوره في الإمامة أراد أن يعتذر. ثم نلاحظ أن الحسن بن علي قد فوض الأمر إلى معاوية وبايعه، كما أن الحسين قد بايع معاوية أيضا، وكل ذلك يدل دلالة قاطعة على نفي النص على شخص معين. فلو كان الحسن والحسين إمامين منصوصا عليهما من الله ورسوله كما زعمت الشيعة لما بايعا معاوية رضي الله عنه، إذ كيف يستحل الحسن والحسين رضي الله عنهما إبطال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين غير مكرهين. فلما مات معاوية قام الحسين يطلب حقه حين رأى أن بيعة يزيد باطلة، فلولا أنه رأى بيعة معاوية حقا لما سلمها له ولا فعل كما فعل مع يزيد. فما أعجب بعد ذلك إلا من تكفير كثير من الشيعة لأبي بكر وعمر وعثمان بحجة أنهم اغتصبوا الإمامة من علي. فهل يجوز أن ننسب صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مثل صفات الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتمان الحق والاغتصاب وغير ذلك مما لا يليق بهم، خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدح أصحابه وجعلهم مصدر الهداية من بعده، فقال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ الحديث، وبقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي هذا رد على الإمامية الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، بل إن عليا نفسه قد قال على منبر الكوفة لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري أي 80 سوطا. وفي هذا دليل أيضا على بطلان قول الرافضة من الشيعة الزيدية بأن عليا لم يبايع إلا تقية، فكل هذه أدلة تنفي القول بالتقية وتهدم مبدأهم الأساسي الذي انطلقوا منه إلى سائر معتقداتهم الفاسدة. إذن ما هو مصدر تلك المقولة الخطيرة التي فرقت الأمة الإسلامية قديما وحديثا؟ هذا الذي سنعرفه في المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.